بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معالي الشيخ الدكتور طارق بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدرويش، وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية، الأخوة الزملاء في وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية، إخوان الأساتذة في المعهد العلمي في الملز، أيها الإخوة والأبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فإن من نعم الله علينا في هذه البلاد بعد نعمة التوحيد والأمن والأمان نعمة وجود العلماء الذين هم رسل الهدى وأبواب الخير ومنارات المعرفة، وهم ورثة الأنبياء وصمام أمان الأمة من الفتن والنار. ولا يخفى على كل مسلم ما للعلم من فضل وما للعلماء من مكانة، فهم خلفاء الله في عباده بعد الرسل. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن كثير رحمه الله: أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال بعض السلف: إن الله عز وجل اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل. وإننا ولله الحمد والمنة في هذه البلاد الكريمة ننعم بولاة أمر عرفوا قيمة العلم والعلماء، وعرفوا للعلماء حقهم ومكانتهم، وأوجبوا على الناس توقيرهم واحترامهم. ومن هؤلاء العلماء الأفاضل في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، معالي الشيخ العلامة الدكتور طارق بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي يسعدنا نحن مسؤول المعهد العلمي في الملز أن يحل علينا ضيفا كريما، وإنه ليوم النظر أن نلتقي معاليه لننتهل من علمه ونستفيد من توجيهاته ونصائحه. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ في معهدنا بين أبنائه، وإنه مما زاد بهجتنا وسرورنا وزادنا شرفا حضور وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدرويش، الذي كلف بالعمل وكيلا للجامعة لشؤون المعاهد العلمية اعتبارا من تاريخ العاشر من شهر ربيع الأول لهذا العام 1431، والذي نسأل الله أن يأخذ بيده لما فيه الخير لهذه المعاهد العلمية التي تجد الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة حفظهم الله، وتحظى بمتابعة معالي وزير التعليم العالي ومعالي مدير الجامعة وفقهم الله. وخير ما نبدأ به هذا اللقاء آيات من الذكر الحكيم يتلوه على مسامعنا الطالب طلحة اليوسف فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، صاحب المعالي سماحه شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، أصحاب الفضيلة والسعادة، أخواني وزملائي أبنائي الطلاب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مكروما. ثم بالأفضل عن نفسي وبالنيابة عن معالي مدير الجامعة، أرحب بمعالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على تشريفنا في هذا اليوم الأغاظ الله، رغم مشاغله وأعماله وأعدائه، إلا أنه آثر المزيد والالتقاء بنا وبكم احتسابا وحسبة لوجه الله عز وجل، فأسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد والإعانة والمغفرة، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ما قام به ويقدمه في مجالك سنة. ومعالي شيخنا ليس بغريب على هذه الجامعة وأبناء هذه الجامعة، فهو ابن الجامعة وابن المعالي العلمية، فهو الذي تخرج منها في عام 1377 من الهجرة النبوية، ومن ذلك الوقت وهو يتقلب في معاهدها وكلياتها ومعاهدها العليا، وحتى بعد انتقاله الى هيئه كبار العلماء وزينها الدائمة للإفتاء، ما زال مع هذه الجامعه ومعاهدها قلبا وقالبا، يحاضر ويوجه ويستنير بآرائه وتوجيهاته ومقترحاته، فهو الحامل لأهم هذه المعاهد
بخاصة في هذه الجامعة بعامة، وكل منسوب إلى هذه المعاهد من أعضاء أو مدرسين أو طلاب أو إداريين أو غيرهم فجزاه الله خير الجزاء. ولا شك أن هذه الخطوة من هذا المعهد بدعوة معالي شيخنا لها خطوة رائدة، لأنها تنكر عن تواصل مع علمائنا ومع أئمتنا والاستفادة والاستفادة من علومهم ومن توجيهاتهم ومن آرائهم، وأيضا تكفي هذه فتح باب المواجهة والحوار مع الأبناء الطلاب وطلابنا، وأيضا الأساتذة هم بحاجة إلى الالتقاء بعلمائنا والتواصل معهم وسؤالهم عما أن لهم في أمور دينهم ودنياهم. وها نحن في هذا المعهد ممثلا بإدارته وإخوانه الزملاء المدرسين يحققون هذه الرغبة بالالتقاء مع علم من أعلام هذه البلاد المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله السداد والتوفيق والفلاح والنجاح. ولا شك أيضا أن هذا العمل يأتي بناء على توجيه من معالي مدير الجامعة حفظه الله الذي يحرص كل الحرص على أن يتواصل هذه المعاهد مع علماء هذه البلاد ومع أولاة الأمور، وأن يستفيدوا وأن يستنيروا بتوجيهاتهم وآرائهم السديدة ومقترحاتهم القيمة النافعة، وأن أيضا يسلكوا وجه لوجه مع الطلاب، لأن هذا جزء من العملية التعليمية. فنحن مهمتنا في هذه المعاهد ليس فقط التعليم إنما التغيير والتربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق علمائنا ومشايخنا ولاة أمورنا ويجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وأن يحفظ علينا أمننا وولاة أمورنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ظالمين ولا مظلمين. والآن يتفضل سماحة شيخنا بأن نستمر أو ليسمح لنا أن نستمر بتوجيهاته وآرائه، فليتفضل معذورا مشكورا وجزاه الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ أحمد الدرويش وكيل الجامعة للمعاهد العلمية، فضيلة الشيخ مبارك وزير المعهد، أصحاب الفضيلة، أسرة تدريس في هذا المعهد، أيها الأبناء الطلاب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وإنها لفرصة عظيمة هذه اللحظة التي أتيحت لي اللقاء بإخواني وزملائي لأجل التذاكر فيما بيننا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فجزى الله من أتاح هذه الفرصة خير الجزاء، ووفقنا وإياكم بصالح القول والعمل بعد العلم النافع الذي نتلقاه في هذه المعاهد وغيرها. أيها الأخوة المدرسون والزملاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والقيام بالأمانة التي أنيطت بكم نحو أبنائكم الطلاب في توجيههم وتعليمهم ورعايتهم وتشجيعهم على طلب العلم مع الرفق بهم والتوجيه السليم، فإن هذه أمانة عظيمة أكرمكم الله بتحملها، وأنتم أهل لها إن شاء الله. أيها الإخوة والأبناء الطلاب، لا شك أنكم كما يقال أمل المستقبل بعد الله سبحانه وتعالى، فأنتم الآن تتأهلون وتؤهلون أنفسكم لتحمل المسؤولية عمن قبلكم للنهوض بهذه البلاد والمحافظة عليها والتوجيه والإرشاد لأمتكم. يكون منكم القضاة، يكون منكم المدرسون، يكون منكم الدعاة إلى الله، يكون منكم الأئمة والخطباء، تحتاجكم الأمة لأمور دينها ودنياها. ولا شك أنكم الآن في مرحلة الاستعداد ومرحلة التزود من العلم النافع الذي تستطيعون به بعد توفيق الله من القيام بمهمتكم المستقبلية. لا مكان للجاهل، لا مكان للكسلان في هذه الأمة، هذه أمة جادة، أمة محمدية، أمة الإسلام، أمة الجد، أمة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله لكل أهل الأرض، وهذا لا يتم إلا بعد توفيق الله جل وعلا، ثم بالعلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يكفيك شرفا أن تكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ورث الناس أمور الدنيا والأموال فأنت ترث العلم الذي لا يعادله شيء في هذه الحياة، والعلم لا يحصل عفوا، إنما يحصل بالتعلم على أهل العلم، لا يحصل العلم بالقراءة بالكتب والمطالعة في الكتب. هذه المطالعة والقراءة في الكتب إنما هي وسيلة وخطوة أولى، أما تلقي العلم فإنه عن العلماء، والعلماء معكم الآن، جلبوا لكم أحضروا لكم فتلقوا عنهم، كل باختصاصه تلقى عنهم العلم بجد وإخلاص وحفظ للوقت، فإن الدراسة كما تعلمون مراحل، لا بد أن تتقن المرحلة التي أنت فيها قبل أن تنتقل إلى المرحلة التي بعدها. وأيضا الدراسة أيام، كل يوم له حصصه وله دروسه، فلا تتساهل في يوم من الأيام وتقول أحصل عليه في المستقبل. اليوم إذا راح ذهب بما فيه ولم تعوضه، فعليك أن تستغله يوما فيوما في دراستك، لا تتخلف عنها من غير عذر قاهر، لا تتكاسل، لا تكثر من النوم والكسل، لا تنشغل بالفضائيات والإنترنت أو تنشغل بالرحلات والنزهات في البر وما أشبه ذلك. أنت طالب علم، محفوظ عليك وقتك، فلا تضيعه هنا وهناك مع الغافلين. احفظ هذا الوقت فيما ينفعك، وهذا الوقت كما تعلمون وقت الدراسة مخصص للدراسة، فلا تجعل مع الدراسة شيئا آخر يزاحمها، خلصه للدراسة. نعم أنت بحاجة إلى الراحة، ترتاح بالنوم الليل وفترة فترة راحة، لكن يكون هذا باعتدال، يكون هذا باعتدال، ولا يجور شيء على شيء، تجور الراحة على طلب العلم أو أنك تحمل نفسك التعب الشديد والمذاكرة الشديدة فتنقطع بعد ذلك. واجل أمورك على أيامك شيئا فشيئا، اشكر الله على هذه الإمكانيات التي أتيحت لكم. كان طلبة العلم في الماضي ما عندهم هذه الإمكانيات، كانوا على حساب أنفسهم، ما عندهم مصروف يصرفونها على أنفسهم، ومع هذا يطلبون العلم. بل قيل إنهم يشتغلون بالليل، يحملون بالليل على رؤوسهم وظهورهم بالأجرة ويطلبون العلم في النهار. أنتم والحمد لله بسط لكم كل شيء، وفر لكم كل شيء، المباني كما ترون، الفرش، الكراسي، الكتب، المكافآت المالية، فرغتم تماما بطلب العلم، فلا تفرطوا في هذه الفرصة فتخسروها في مستقبل حياتكم، وما فات لن يعود أبدا ولن يعوض، والأمور تؤخذ شيئا فشيئا لا تؤخذ دفعة واحدة، العلم لا يؤخذ مرة واحدة، إنما يؤخذ شيئا فشيئا مراحل. ومن أراد العلم كله جميعا تركه كله ولا يستطيع، لكن إذا أخذته مرحلة مرحلة ومسألة مسألة وشيئا فشيئا يسر الله لك وأعانك وترسخ عندك العلم. وما أخذته جميعا فإنه يضيع جميعا، أما ما أخذته بالتدريج شيئا فشيئا فإنه يترسخ. كان طلبة العلم كما أدركناهم يجلسون على التراب، يجلسون على الأرض، قليل منهم من يجلس على فراش أو على حصير، كانوا يجلسون على الأرض بين يدي المشايخ، المشايخ أيضا يجلسون على الأرض، وما ضرهم هذا، بل إن هذا حفزهم على طلب العلم وشجعهم على طلب العلم. وأنتم كما ترون موفر لكم كل شيء، كل شيء وفر لكم من أجل أن تتفرعوا لطلب العلم ولا يكون هناك ما يشغلكم عنه، فلا تفرطوا في هذا الأمر. يجب عليكم احترام مدرسيكم وتوقير مدرسيكم، لأنك إذا احتقرت المدرس أو عاديته فإنك تحرم العلم، تحرم من العلم، فعليك بتوقير المدرس واحترامه والاستفادة منه والإصغاء إليه وسؤاله عما أشكل عليه شيئا فشيئا حتى تحصل على المطلوب، تسير على الجادة الصحيحة. لا تؤخر الدراسة إلى آخر العام، ثم إذا أقبل الاختبار تدرس ما مضى كله في وقت قصير، هذا كما ذكرنا يضيع بسرعة ولا يثبت عندك مع تكلفك. فأنت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، المسافر يأخذ الطريق شيئا فشيئا، أما لو أخذه كله هلكت راحلته وتعبت نفسه وانقطع في أثناء الطريق، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. أنت كذلك إذا أنك راكمت الدروس إلى آخر العام فإنك لن تستفيد أبدا وتتعب تعبا شديدا، ولو حصل عندك بعض الفائدة ذهبت بسرعة ونسيتها بسرعة لأنها لم تترسخ في ذهنك وفي نفسك. فطلب العلم له سياسة وله طرق لا بد أن تتبعها، لا بد أن تصبر، لأن طلب العلم شاق، ما في شك أنه شاق متعب، لكن تصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. اصبر على طلب العلم، اصبر على المشقة وعلى التعب، لكن كما ذكرنا إذا وزعت أعمالك على الأيام وعلى الساعات فإن التعب يخف والفائدة تكثر، أما إذا كان العكس فإن التعب يكثر والفائدة تقل أو لا توجد. فعلينا جميعا أن نعرف مهمتنا ونعرف أننا نطلب العلم، فنطلب العلم من أصوله وعلى طريقته الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا ما أحببت أن أقوله في هذه الكلمات اليسيرة، وأعلم أن وقتكم محدود، ولكن بعض الشيء ولا أن لا يكون هناك شيء أبدا، بعض الشيء فيه خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه التوجيهات النيرة الطيبة المباركة التي تمنح جميعا أساتذة وطلابا إلى أن نعي هذه الكلمات المشرقة المضيئة، وأن نأخذها لا سيما ممن أثنى عمره ووقته في الطلب والتحصيل والتعلم والتعليم والتعليم. فجزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء على ما أجاب به وأباد. والآن نستأذن سماحة شيخنا لنطرح عليه بعضا من أسئلة الطلاب والأساتذة، ليتفضل. جزاه الله خيرا. هذا سائل يسأل ويقول: بما ينصح طالب العلم والمعلم، وما الوسائل المعينة على كسب العلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ينصح طالب العلم والمتعلم بتقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص في عمله، وأن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى يخلص، لأن طلب العلم من أفضل العبادات، والعبادة ما تقبل إلا مع الإخلاص ولا تنفع إلا مع الإخلاص في النية. فعلينا جميعا إخلاص النية في تعلمنا وفي تعليمنا وفي أعمالنا وفي جميع أمورنا، أن نخلص لله عز وجل. وأن نتقي الله جل وعلا في كل أمر، نجعل الله دائما بين أعيننا، نراقبه ونتقيه ونخشاه ونرجوه سبحانه وتعالى ونتوكل عليه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. فنوصيكم جميعا المدرس والطالب بالإخلاص لله وبتقوى الله عز وجل، وأن يحرص المدرس على نفع الطلاب وإزالة ما أشكل عليهم من الأمور، وأن يخلص في شرحه للعلوم والمقررات ولا يترك شيئا دون أن يوضحه ويبينه بما يحتاج إليه. وعلى الطالب أن يصغي للمدرس وأن يستفيد منه وأن يسأل عما أشكل عليه. نعم.
أيضا تابع لهذا السؤال أو سؤال أيضا تابع لما ذكره السائل، يقول: ما الطريق الذي يجب أن يسلكه الشاب في زمن الانبتاع وتعدد الآراء والأفكار، وكيف يواجه تحديات هذا العصر؟
الطالب يا أخوان معه مقررات محددة يعتني بها ويصرف همته إليها ويفهمها، فهي تتضمن الطريق الصحيح. عندك مقررات في الفقه، مقررات في التوحيد، مقررات في التفسير، مقررات في الحديث، مقررات في النحو واللغة العربية، مقررات في الأصول في المصطلح، مقررات عظيمة، فعليك أن تتجه إليها وأن تحصر وقتك ومذاكرتك واهتمامك بها دون أن تنظر يمنة ويسرى إلى الناس أو إلى ما حدث في هذا العصر أو إلى الفضائيات أو ما أشبه ذلك. هذه صوارف وشواغل تشغل طالب العلم. طالب العلم عنده ما يشغله وما يأكل وقته وما يغنيه لو أنه تنبه لهذا. نعم.
جزاكم الله خير. يقول: ما أهم الكتب التي ينصح فضيلتكم بقراءتها في العقيدة؟
كما ذكرت لكم أول شيء وأهم شيء المقررات، المقررات في العقيدة، المقررات في العقيدة تبدأ من أولى متوسط إلى آخر سنة في الجامعة، والتوحيد معك في كل سنة لكنه يتدرج شيئا فشيئا ويتوسع شيئا فشيئا، فعليك بالمقررات. المقررات ما دمت في الطلب فعليك بالمقررات، لا تنظر إلى غيرها. نعم.
ثم يقول: ما واجبنا نحن طلاب المعهد العلمي تجاه ولاة أمرنا؟
الواجب تجاه ولاة أمرنا السمع والطاعة بالمعروف والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم فيما بيننا وبينهم، إذا رأينا شيئا نبلغهم عنه ونناصحهم، إما مباشرة ومشافهة وإما كتابة أو اتصالا في الهاتف أو الجوال أو ما أشبه ذلك، كل وسيلة، أو أن نوصي من يتصل بهم ويصل إليهم، نوصيه ونحمله ما نرى من الملاحظات. وإذا كنت في عمل من الأعمال ولاك ولي الأمر على عمل، فمن النصيحة أن تقوم بهذا العمل على الوجه المطلوب. نعم.
أيضا السائل جزاكم الله خير يقول: أشكل علي سجود السهو، فلو سجدت قبل السلام هل علي أتم؟ لأنني سمعت أن هناك مواضع للسجود بعد السلام.
سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن الأفضل إن كان عن نقص في الصلاة أن يكون قبل السلام لأنه جبران، وإن كان عن زيادة أو شك في الصلاة فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما في الحديث. وأما لو سجدت كل سجود السهو قبل السلام أو كله بعد السلام فإنه يجوز ذلك. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الجمع إذا كان لم يبقى على البلد الذي سوف أستقر فيه إلا ما يقارب من 50 كيلو ومن المتوقع أن أصل قبل دخول وقت الثانية؟
إذا حانت الصلاة وأنت في الطريق تصلي الصلاة الحاضرة، وإن كانت المسافة بعيدة فتجمع معها الصلاة القادمة جمع تقديم أو جمع تأخير على راحة المريح لك، إما التأخير وإما التقديم. أما إذا كان البلد قريب وتتوقع أن تصل إليه قبل دخول وقت الثانية فالأفضل أن تؤخر، أن تصلي الصلاة الحاضرة وأن تؤخر الصلاة الآتية إلى أن تصل إلى البلد. وإن صليتها وجمعتها مع الحاضرة جاز ذلك. نعم.
يقول: ما حكم الدخول مع من يصلي العشاء بنية المغرب، وكذا العكس الدخول مع من يصلي المغرب بنية العشاء، وكيف نكون الصلاة في هذه الحالة وفقكم الله وسدد خطاكم؟
كله جائز والحمد لله. يجوز أن تدخل في صلاة المغرب مع من يصلي العشاء، لكن إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فأنت تجلس وتقرأ التشهد الأخير للمغرب، ثم إن شئت أن تسلم لنفسك، وإن شئت أن تنتظر حتى يسلم الإمام فتسلم معه. هذا المغرب خلف العشاء. أما العكس وهو العشاء خلف المغرب، كمن عليه فائتة مثلا صلاة عشاء فائتة حضرت صلاة المغرب مع الناس، لك أن تدخل معهم، فإذا سلم الإمام من صلاة المغرب تقوم تأتي بالركعة الرابعة بعد سلام الإمام. نعم.
جزاكم الله خير. يقول: هل يصح السائل يسأل، يقول: هل يصح للشاب أن يسرق من أبيه إذا كان ليس يعطيه مصروف للمدرسة فطور ولا للسيارة بنزين؟
على كل حال التفاهم مع الوالد وتطيب خاطره ما في شك أن هذا واجب، فأنت تتفاهم مع والدك وتبين له حاجة، فإذا ما أعطاك شيئا وأنت محتاج إلى هذا وظفرت بشيء من ماله فخذ قدر حاجتك، خذ قدر حاجتك فقط. نعم.
كثرة الأسئلة ومؤدى، يقول: ما حكم الأناشيد التي فيها إيقاع يسمى المؤثرات البشرية؟ هذه أسئلة كثرة.
هذا ليس من شأنكم الأناشيد، ما من شأنكم طلب العلم والحفظ والدراسة، اتركوا الأناشيد للصوفية ولأهل الفن، طالب العلم ما يليق به أنه يشتغل بالأناشيد. نعم.
يقول: والدي يجبرني بأمري معصية، فماذا تنصحونه به؟
نعم.
يقول: والدي يجبرني بأمري معصية.
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا الوالد ولا غيره، إنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تطع أحدا في معصية الله أيا كان. نعم.
سائل آخر يقول: ما حكم مس القرآن من دون طهارة؟
مس المصحف من دون طهارة لا يجوز مباشرة، مسه مباشرة من دون طهارة لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما مسه من وراء حائل على يدك أو المصحف يكون في كيس أو في صندوق فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس مسا مباشرا. نعم.
يقول السائل: ما حكم قولي في يوم الجمعة جمعة مباركة؟
لا أصل لهذا القول ولا فيه تهنئة يوم الجمعة، ما لهذا أصل ولم يرد في هذا شيء، فهو من البدع. نعم.
آخر يقول: هل يجوز أن يصلي المسلم وبكر الدخان علمه الله معه وداخل المسجد؟
الصلاة تجوز تصح، لكن حمله للمحرم المادة المحرمة الدخان محرم، كونه يحمله ويستصحبه معه أي معصية يأتم عليها. فعليه أن يبتعد عن الدخان وعن حمله وشربه وتعاطيه، إنه مادة محرمة خبيثة لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه، إنما هو ضرر محض. نعم.
آخر يقول بارك الله فيكم، ما معنى كلمة وشاءت الأقدار وهل هي حرام؟
نعم، لا يجوز أن تقول شاءت الأقدار ولا تقول شاءت إرادة الله، بل تقول شاء الله، قدر الله، أراد الله سبحانه وتعالى، ولا تضف هذه الأمور إلى الصفة.
آخر يقول ما حكم قول كلمة الله لا يهين؟
لا بس، هذا دعاء تدعو أن الله لا يهين، قال الله جل وعلا ومن يهن الله فما له من مكرم، فأنت تدعو له أن الله لا يهينه. نعم.
أيضا سائر آخر يقول، الأسئلة فيها، يقول يا شيخ في الامتحانات لو كتبت جوابا نصف أو ربع الجواب الصحيح هل المدرس يقوله يحط صح أو لا؟ يعني بدون سؤال،
المدرس يصحح الموجود ويخطي الخطأ، لأنه حاكم يحكم على الطالب، وعليه أن يتقي الله وأن يعدل في حكمه، فلا يظلم الطالب شيئا من حقه ولا يعطيه شيئا لا يستحقه، يعدل في هذا. نعم.
بارك الله فيكم، سائل يقول ما حكم نقل الواجب لزميل الطالب وشكر الله لك؟
هذا غش، أنك تنقل الواجب الذي مكلف به تعمله تنقله جاهز من زميلك، هذا غش ولا يجوز، مثل نقل الجواب من زميلك في الامتحان لا يجوز، من غشنا فليس منا، وأنت إنما تغش نفسك، إذا عودت نفسك هذا الشيء فأنت غششت نفسك وخسرت درسك. نعم.
سائل آخر يقول هل السنن الرواتب تقضى أم لا؟ نرجو من سماحتكم الجواب على السؤال المحسوب.
الذي ورد الدليل والأمر بقضائه راتبة الفجر، راتبة الفجر إذا فاتت تقضى بعد الفجر مباشرة أو بعد ارتفاع الشمس، أما بقية الرواتب فلم يرد أنها تقضى لأنها سنة فات وقتها. نعم.
آخر يقول جزاكم الله خير، لماذا العلم قدم قبل العمل؟ وهل إذا قدمت العمل جائز وإلا لا؟
لا يجوز العمل بدون علم، العلم هو الأساس وهو المصحح للعمل، فلا بد أن تتعلم أولا ثم تعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم.
سائل آخر يقول هل تنصح بالدراسة عند المشايخ الكبار في هذه الفترة أم أنها مرحلة متقدمة؟
الله، الواجب أنك تحصر وقتك على دروسك، إذا كان عندك زيادة وقت تمكن من الحضور عند المشايخ زيادة فاضلة عن دروسك لا طيب، هذا زيادة خير. أما المزاحمة أنك تزاحم دروسك خليها تروح للمشايخ فهذا يضرك فيما بعد. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل هل طلب العلم في المعاهد والمدارس يسقط الواجب على المسلم أن يعلمه في العقائد وغيرها؟ يقول هل طلب العلم في المعاهد والمدارس يسقط الواجب الذي على المسلم أن يعلمه أو يتعلمه مثل العقائد وغيرها؟
تعلم العلم على قسمين، القسم الأول واجب على العين على كل مسلم يتعلمه، ولا يكفي بعض الناس، كل مسلم مطلوب منه أن يتعلمه، وهو أن يتعلم أحكام عقيدته، يتعلم أحكام صلاته، أحكام زكاته، أحكام حج صيامه، أحكام حجه، أحكام الإسلام، كل مسلم مطالب، أحكام الطهارة للصلاة، هذا كل مسلم مطلوب منه أن يتعلمه، ولا يعذر أحد بجهله. أما القسم الثاني فهو ما زاد عن ذلك، أحكام المعاملات، أحكام الأنكحة، أحكام الجهاد، أحكام هذه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فهي فرض كفاية. نعم.
شيخنا العزيز يقول انتشر في بعض الإذاعات حديث وهو الجنة تحت أقدام الأمهات، فما رأيكم في هذا الحديث؟
نعم، هذا حديث صحيح، حديث صحيح في الحث على البر للأم والوالد، لكن الأم آكد، فإذا بررت بها تنال الجنة بإذن الله، وإذا عصيتها وعققتها فإنك تكون متوعدا بالعذاب وبالنار. هذا فيه الترغيب لبر الوالد والإحسان إليها. نعم.
سائل آخر يقول هل تحدد مسافه القصر بخمس وسبعين كيلو ام بقصد نيه السفر مطلقه؟
السفر مسافه السفر فيها خلاف بين العلماء، والمنضبط والصحيح انها تحدد بمسيره يومين للراحله، مقدار ثمانين كيلو، لان مقدار المرحله الواحده اربعين كيلو، الراحلة ما تمشي اليوم أكثر من أربعين كيلو، فثمانين كيلو هي أقل مسافة القصر، وما نقص عنها فلا يكون سفرا، يكون في حكم الحاضر في البلد. نعم.
سائل آخر يقول إذا ذهبت للمسجد وكان الإمام راكع فهل أكبر تكبيرة واحدة وأركع أم ماذا؟
تكبيرة الإحرام لا بد منها، وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، فتكبر وأنت قائم تكبيرة الإحرام، ثم تنحني للسجود للركوع، تنحني للركوع بعد تكبيرة الإحرام وتكبر للانتقال. وتكبيرة الانتقال في هذا الموضع سنة، وتكبيرة الإحرام لا بد منها. نعم.
آخر يقول ما حكم دخول دورات المياه بورقة أو قلم أو محفظة مكتوب فيها اسم الله وجزاكم الله خيرا؟
الشيء الذي تنساه ولا تدري عنه لا تؤاخذ عليه، وأما الشيء الذي تعلمه فيه ذكر الله عز وجل يكره أن تدخل فيه دورة المياه وحل قضاء الحاجة، فتخلص منه وادخل، وإذا خرجت تأخذه تضعه في مكان لايق، فإذا خرج تأخذه. قالوا إلا أن تخاف عليه أنه يوخذ أو يسرق، تخاف عليه فتدخل به مخافضة عليه. نعم.
سائل آخر يقول ما الدعاء إذا نزلت مصيبة على الإنسان، وما الدعاء المستجاب للاستشفاء للمريض هكذا؟
يدعو الله عز وجل أن يخفف عنه المصيبة وأن يكتب له الأجر، وأما المريض فيرقى رقي، يقرأ عليه سورة الفاتحة وتقرأ عليه سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث عليه ويدعى له بالشفاء، يدعى له مع القراءة يدعى له بالشفاء. نعم.
ثم يقول دلنا على أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.
أسباب السعادة في الدنيا والآخرة باختصار بتقوى الله سبحانه وتعالى، بفعل طاعته وترك معصيته، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، لهذا تنال سعادة الدنيا والآخرة. نعم.
آخر يقول ما حكم قول الله لا يضر أثابكم الله؟
نعم، طيب، هذا دعاء إن الله يرفع عنك الضرر. نعم.
آخر يقول إذا وقع الشاب في سماع الأغاني وهو يريد تركها ولا يستطيع لفتنتها أو لفتنته بها وجمالها ونحو من هذا،
يستطيع تركها؟ ما نحد من يستطيع، يستطيع تركها بأن يتركها لله عز وجل ويبتعد عن أصواتها ويبتعد عن أصحابها وصحبة الأشرار، يبتعد عنها ويبتعد عن مواطنها ولا يستمع إليها من المذياع أو من التلفزيون أو غير ذلك، يبتعد عنها ولا يسمعها نفسه، ثم بهذا سينساها ويبتعد يتركها بإذن الله.
آخر يقول إذا صليت الفريضة وأنا نسيت أن أتوضأ هل تقبل الصلاة أم لا؟
ما تقبل الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء لا يسقط بالنسيان، الواجب لا يسقط بالنسيان، إنما الذي يسقط الإثم فقط، أما الواجب لا يسقط. لو نسيت تصلي الظهر ما تسقط عنك الظهر، صليها. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالواجب لا يسقط لكن تقضيه، وأما الإثم فإنه يسقط بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
يقول كيف أجعل عملي خالصا لوجه الله تعالى؟
تجعل عملك خالصا لله بأن تبتعد عن الشرك وعن الرياء والسمعة، تجعل قصدك وجه الله جل وعلا. نعم.
آخر يقول ما حكم التشاغل والقرآن يقرأ في المجلس أو في السيارة أو في الفصل، أو التشاغل بقراءة كتاب أو أي شيء آخر؟ نرجو منكم التكرم في بيان الفقه.
لا يجوز التشاغل عن سماع القرآن. القرآن يقرأ، إما أن تقوم من المكان هذا الشغلك اللي أنت فيه ولا خلص ترجع لسماع القرآن، وإما أن تقفل القرآن إذا كان من مسجل أو من مذياع تقفله حتى ينتهي عملك ثم تفتح صوت القرآن تستمع إليه. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
يقول هل يجوز الصلاة في مسجد يصلي أو مخصص لأهل البدع؟
إذا كان ما يزاول فيه الشرك، ما يزاول فيه الشرك وإنما فيه معاصي وبدع، فتصلي فيه مع المناصحة، مع مناصحة هؤلاء، تحذيرهم من البدع ومن المعاصي واحترام المساجد. فإذا لم يمتثلوا تذهب إلى مسجد آخر، إذا لم يمتثلوا ولم يقبلوا النصيحة تذهب إلى مسجد آخر. نعم.
يقول ما الذي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به من أخلاق؟
أخلاق كثيرة، يتحلى بتقوى الله عز وجل، بالصدق، بالإخلاص، بالبر بوالديه، بمحبة إخوانه المؤمنين وإعانتهم وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، ما الذي تنصحون به طالب العلم بترتيب جدوله العلمي؟
كل يوم بيومه، عندك دروس حصص يومية، كل يوم تعتني بالحصص الموجودة عندك، تتقنها وتدرسها، أنت في راحة، كل شيء مرتب لك. نعم.
يقول هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى الساعة 12 في الليل؟
إذا كان هناك جماعة فلا يجوز لك تترك الجماعة، صلي معهم في أول الوقت أو في وسط. أما إذا كنت تصلي وحدك فتأخيرها إلى ثلث الليل، تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل. نعم.
يقول ما حكم من صلى صلاة جماعة في المنزل والمسجد والجامع قريبا من المنزل جزاك الله خيرا؟
ما حكم
من صلى صلاة جماعة في المنزل والمسجد والجامع قريب من المنزل؟
لا يجوز ترك الجماعة ترك المسجد. قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. صلاة الجماعة واجبة، إذا سمعت المؤذن تجيب، تذهب إلى المسجد وتصلي مع المسلمين ولا تصلي في بيتك أو تنعزل عن الجماعة. وعن الجمعة أشد، الجمعة ترك صلاة الجمعة أشد. قال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع فهاونا طبع الله على قلبه كان من الغافلين. نعم.
آخر يقول أعطاني أبي مالا لأشتري شيئا ثم أخذت الباقي دون علمه فما الحكم؟
لا، ما يجوز لك هذا، ترد الباقي عليه إلا إن سمح به لك، لا تعود نفسك في الخيانة. نعم.
يقول كيف أطلب العلم وكيف أحفظ كتاب الله؟
إذا حرصت على هذا وصلحت نيتك واستعنت بالله أعنك الله عز وجل، خلصت النية له. نعم.
آخر يقول: ما حكم التصفيق للرجال بحاجة أو بدون حاجة؟
لا يجوز التصفيق للرجال، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. تصفيق للنساء، أما الرجال إنهم يسبحون في الصلاة. فإذا كان هذا لا يجوز عند الحاجة، لا يجوز للرجال التصفيق عند الحاجة إلى تنبيه الإمام، فكيف يجوز لهم عند عدم الحاجة؟ هذا من التشبه بالنساء، تشبه بالكفار، لا يجوز التصفيق للرجال. نعم.
آخر يقول: ما حكم الغش المال الإنجليزي؟
لا تغش في أي درس من الدروس، لا تغش في أي درس من الدروس، عليك بالصدق. نعم.
ثم يقول أيضا: ما حكم التطعيس؟
ها؟
تطعيس.
مش التطعيس.
القوم الزيارة على المفهوم.
هذا عبث وخطر، عبث ويعلي الوقت وخطر عليك وعلى الناس، وأيضا إتلاف للمال، سيارة تتلف. نعم.
آخر يقول: ما حكم مناصرة بعض الطلاب على بعض؟ رجاء نصح المدرسين والطلاب في ذلك.
مناصرة المظلوم واجبة، وأما مناصرة الظالم فلا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قيل: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما؟ كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذلك نصره. نعم. أو تمنعه من الظلم فذلك نصره. نعم.
يقول: ماذا أفعل إذا فاتتني ركعة أو أكثر مع الإمام وسلم وسجد للسهو، هل أقوم وأسجد في النهاية؟
لا تسجد مع الإمام، وإذا سلم تقوم.
أو لا
تقوم بعد ما تسجد مع الإمام، تقوم تأتي بما فاتك. نعم.
يقول: ما حكم إذا أذن المؤذن ثم بلغ نصفه فتبعه شخص وبدأ من أول الأذان ثم وصل لمكان وقف المؤذن وكمل معه في دون، وجزاكم الله خيرا؟
إذا ما انتبه إلا أثناء الأذان يكمل مع المؤذن ما بقي، يكمل معه ما بقي ويكفي إن شاء الله. نعم.
شخص آخر يقول: ما حكم من صلى بمصلى ليس فيه إمام أو مؤذن معين، علما أن هناك مسجد قريب وجامع لهما إمام ومؤذن؟
الحمد لله، ما دام في مسجد قريب وفيه إمام ومؤذن فاذهب إليه صلي مع المسلمين. نعم.
يقول: يا شيخ، ناس واجد نصحوني لعدة مشايخ في فك السحر، فأنت يا شيخ تنصحني الشيخ مين؟ بارك الله فيكم.
السحر يفك بالرقية، تلاوة القرآن، بالدعاء، بالأدوية المباحة، ولا يحل بالسحر مثله، إنما يحل بالرقية والأدعية والأدوية المباحة. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. والسحر أشد الحرام لأنه كفر بالله عز وجل، فلا يجوز العلاج علاج السحر بسحر مثله، ولا حل السحر بالسحر، ما يجوز هذا. نعم.
يقول: أما بعد يا شيخ، في هذه الأيام كثر الطعن في النسب وغيره، فما حكم العنصرية والطعن بالنسب وشكرا؟
قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. والمؤمنون إخوة من كل جنس ومن كل لون، إخوة في الدين، فلا يجوز. وطعن في الأنساب والفخر بالأحساب هذا من أمور الجاهلية، من خصال الجاهلية التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول: إذا صليت صلاة العصر بدون وضوء وتذكرت عند صلاة المغرب أني صليت بدون وضوء، هل أعيد الصلاة أم لا؟
يقول
صليت صلاة العصر بدون وضوء، تذكرت عند صلاة المغرب أني صليت بدون وضوء، هل أعيد الصلاة أم
لا شك لا بد من إعادة الصلاة،
لكن قبل المغرب يقول
يعني. نعم صليها قبل المغرب علشان الترتيب، صليها صلي العصر الفائتة ثم تصلي المغرب الحاضر. نعم.
يقول ما حكم التصفير؟ التصفير
لا يجوز، هذا من فعل الجاهلية، الصفير هذا من فعل الجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيح، المكاء هو التصفيق والتصدية هي الصفير. نعم.
قل كيف نحفظ علمنا من الضياع والنسيان؟
تقوى الله عز وجل والعمل به، العمل العلم إنما يثبت بالعمل، فإذا لم تعمل به ضاع، الذي يثبت العلم هو العمل به. نعم.
يقول هل يجوز مشاهدة الكورة والتشجيع؟
أنا أقول المؤمن وقته ثمين، المؤمن وقته ثمين لا يضيعه فيما لا فائدة فيه، وطالب العلم أيضا وقته أثمن فيحصل وقته لطلب العلم. نعم.
يقول هل يمكن لطالب العلم أن يجمع بين طلب العلم والتدريس في حلقات القرآن؟
إذا كان هذا ما يزاحم طلب العلم ولا يأثر عليه ما في مانع، أما إذا كان هذا يؤثر على طلبه للعلم ونقص عليه طلب العلم فلا. نعم.
ما حكم من كان مسافر وصلى الظهر مع مقيم ويريد أن يقصر؟
إذا صليت مع من يتم الصلاة وجب عليك الإتمام تبعا لإمامك، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، فلا تختلف عليه، إذا أتم تتم معه. نعم.
بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا، وكذلك حتى الأسئلة هي تكرار لما يعني سئل عنه، فأسأل الله أن ينفع بكم ويجزيكم خير الجزاء ويجعل ذلك في مواسم حسناتكم، ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا بخير ما كنا نتواصل مع علمائنا ومع علمائنا ومع